أرمان النهار وسر أهلي أبرار.
والابن الروح القدس الاله الواحد امين. المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره. كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين، واساتذتي وكل رواد هذه الغرفه اكاديميه الحق، لكن على النعم الكبير الشيخ يوسف المجدليه SB 2001، استاذ القرطبي، استاذ سبايسي، استاذ ورده، استاذ كاني وماني، استاذ لولتوك، استاذ ابن النيل، اهلا بيك اسم جديد، استاذ جلوري تو جاد، استاذ افا مينا، استاذ بطرس السرياني، استاذ ماري مينا، استاذ محب اربعه، استاذنا الكبير ومن استاذ نعمس الاشمال، استاذ كينجا بوتكوش، استاذ فيديو ادمن، استاذ بودا، اتمنى ما اكونش نسيت اسم من اساتذتنا الادمن اللي بنشكرهم على الأعوام الكثيرة حتى أصبحنا يعني معيدين فيها والمدخن يناقش في هذه الروم. احنا كلنا بنتعلم هنا. عام جديد سنة 2008، يعني ولا زال صليب المسيح مرتفعا إلى الأبد، ويكسر عدد الناس الذين يعلمون حقيقة الصلب وخلاص الإنسان في العالم. نحن نتكلم في التاريخ، حتى لو كان التاريخ مظلم وتاريخ متصل، بأن في تقريبا النهاردة الحلقة تبقى محاضرة 75، يعني بقالنا أكتر من سنتين وشوية نتكلم، ما شفناش حلقة منهم ما فيهاش دم سال أو شهيد في أرض مصر أو في أراضي الشرق الأوسط. فإن ذهبنا ما السبب سوف يكون هو الإسلام، لأن الإسلام لا يعيش إلا بالدم إلى يومنا هذا. لا يستطيع أن يكون هناك سلام مع الإسلام، هي دي الحقيقة اللي لم يكتشفها العالم النهاردة. بل نكمل مع بعض، احنا النهاردة المحاضرة رقم 74 وهي المحاضرة رقم 3 في حكم عصر الفوضى والحكم لمن غلب، اللي هي دولة المماليك اللي ستستمر مدة 274 سنة من سنة 1250 ميلادية إلى 1517 العثماني، وتقام خلافة عثمانية وعصر أسود جديد يحكم هذه المنطقة. وعشان بس نتابع اللي ما كانش معانا بكده، كلمتين صغيرة عشان نقدر نكمل مع بعضينا. عنرق أبيض كانوا بيشتغلون بالفلوس عشان يكونوا جيوش تبقى يعني مولية للملك ضد الشعوب المستعمرة وبالذات في مصر. وشنا من أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب فيها هؤلاء المماليك، وكانوا يأكلوهم لحمة كتيرة ويدربوهم على الولاء وعلى القتال، يدربوهم أيضا على الإسلام. أتوا من دول أوروبية ودول أسيوية من أتراك ومن أسيسرة ومن قبرصة إلى آخره، يعني كلهم لم يكن لهم ولاء ولم يكن يعرف لهم أصل أو عائلات. منهم كان بيشترون 20 جنيه أو 20 دينار 40 دينار زي كنا بنتكلم عنه قطز، اللي هو كان بمعنى الكلب الشرس الذي أصبح يعني سلطانا على دولة الأمجاد دولة مصر. وما ننساش موقف المصريين كما ذكروا لنا جميع من نقدوا هذا العصر من مسلمين أو متخصصين، وقالوا أن المصريين كانت مشاعرهم وأيضا في بلاد الشام اتجاه المماليك كانت مزيجا من الكراهية السياسية والعداء الاجتماعي. طبعا من ناحية الكراهية السياسية واضح أنهم مستعمرين، والعداء الاجتماعي لأن الناس هناك كانت تعلم أن هؤلاء عبارة عن رقيق أبيض لا يصح الاختلاط بهم. لكن هناك ولاء ديني من كثير من المسلمين، وهذه كانت الطامة الكبرى أن تحكم البلاد بأجانب، ومش مهم يجي منين ما دام معه السيف ويستطيع أن يحكم باسم الدين والإسلام، يبقى هذه المشكلة. كان دور المماليك أنهم يجدوا شرعية من الخليفة العباسي الضعيف في بغداد حتى يستطيع أن يحكم، فكان يعطيه مقاليد الحكم مقابل ان هو يكون يعني يذكر اسم الراجل على منابر الجوامع. احنا شفنا مع بعضينا كمية القتل التي حدثت ايام شجرة الدر وعز الدين ايبر زوجها، والذي قتلوا قطز، وايضا قتل المسمى كتب وطرق وايضا رمي بالسهام. كلمنا عن قطز بالتحديد كواحد من الناس اللي هم بيرتخوا بيهم ك يعني محرر اسلامي عظيم في موقعة عين جالوت، وشفنا كيف كان هذا الرجل واحلامه الكثير ان يبقى ملكا وسلطانا على مصر، وشفنا يعني حربه مع المغول والاصول المغولية لهؤلاء الناس، وشفنا ابتدع نوع من التعذيب سمي التوسيط، قطع رجل من وسطه ويعلق على أبواب القاهرة. وكان أربعة من يعني الرسل اللي بعتهم التتار قطعوا من وسطهم وعلق كل واحد على باب سواء باب النصر او الريدانيه او باب زويلة. انواع من التعذيب لا تخرج الا من شياطين. وشفنا موضوع عين جالوت بالتفصيل. وكالعاده بما ان قطز قتل فلا بد ان يؤخذ بالسيف كما قال مخلصنا معلمنا مخلصنا يسوع المسيح. ان حتى اخلص الناس اليه اللي هو بيبرس هو الذي حبر قطز بسيفه. وهذا الرجل لم يحكم فعلا اكثر من 11 شهر واخذ نصيبه من الموت جزاء له على الموت الكثير والدماء التي كانت في يديه. اتفقنا ان عصر المماليك عصر فوضى، وان كان اللي يمسك السيف ويصبح قوي هو الذي يستطيع ان يحكم. وشفنا ازاي هما لما طلع وراجع من دمشق قطز ازاي اتفقوا اربعة من اصحاب ركن الدين بيبرس البندقداري انهم يتحايلوا على هذا الرجل ويسحبوه وايضا يقتلوه قتلة بشعة وتؤخذ جثته. وتطبيقا لمبدأ الحكم لمن غلب ينظر احد مقدمي المماليك الى بيبرس ويقول من قتل هذا، فيرد بيبرس يقول انا، فقال له خد مكانه، يعني انت هو يعني الحاكم الجديد والكل تحت امره. النهارده هنكمل مع بعض هذا الرجل بيبرس الذي حكم مصر ويعتبر المؤسس القوي الحقيقي لدولة المماليك، لأن دولة المماليك المفروض تبدأ من حكم شجرة الدر لأنها أيضا مملوكة. وأتى أيضا المعز عز الدين أيبك اللي هو اتجوزها يعتبر واحد من دولة المماليك باتنين. واتكلمنا عن يعني سلطان الملك نور الدين علي ابن المعز أيبك اللي هو الصبي الصغير اللي بيضحكوا عليه وخدوا منه الحكم يعتبر من الثلاثة. والملك المظفر سيف الدين قطز اللي هو الكلب الشارد زي ما قلنا باللغة لغة التتار اللي هو جاي منها. والخامس النهاردة هيبقى سلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي. وكل لقب من هذه الألقاب له معنى. أولا كلمة بيبرس معناها الفهد، عشان كده تلاحظوا كلمة فهد منتشرة جدا في أسماء العربية تيمنا بهذا الرجل الذين جعلوه واحد من الأساطير الشعبية اللي حضرتكم يعني يروح الأرياف في مصر لما يحبوا يتكلموا عن سيرة الهلالي أيضا يتكلموا عن سيرة الظاهر بيبرس. وطبعا طلعوا عليه حاجات تفوق الخيال. شاعر بابا في مصر يتكلم لحد هذا اليوم على انتصارات الظاهر بيبرس على اساس انه رجل من عظماء مصر، مع ان هذا الرجل كان يساوي بالفعل 40 يعني دينار، وكان ومن يعني من اقل الاثمان الذي اشتهر بها واحد من هؤلاء العبيد كان هذا الرجل بيبرس. يبقى احنا عرفنا ان اسمه الفهد، لكن اخذ بعد كده ازاي يطلع من رجل فقير ليس له اصل يصبح فارس وبعد ذلك امير وبعد ذلك سلطان ويأخذ هذا الصيت الكبير. معلوم ان هذا الرجل اتي به كنوع من الرقيق الابيض بعود تجار في حلب، واشتراه الملك الصالح نجم الدين ايوب بحوالي 40 دينار ما تعادل 20 جنيه مصري في أيام الجنيه المصري ما كان ليه تمن، وحطه من ضمن المماليك البحرية ورباه وخدم ابنه توران شاه إلى أن قتلوا قطز. وأيضا خرج من مصر زي ما شفنا في مذبحة من مذابح المماليك عندما جاء قطز وقتل فارس الدين أقطاي مقدم المماليك وقذف برأسه من فوق القلعة. فاضطر بيبرس ان هو يسيب البلد ويطلع على دمشق يخدم الامويين يخدم الايوبيين او ما تبقى منهم. وهذا الرجل لما جاء التتار ومعركة عين جالوت اتفق مع قطز ان هو يحارب وساعده فعل بالفعل، وكان قائد مفروض عظيم، لكن كان زي ما شفته كان لابد ان ياخد مكانه، وازاي ان هو الذي هبر قطز وقتله. يقولوا ان هذا الرب كان عنده عقدة نفسية كبيرة لانه كان فقير جدا، والفقراء لا يذكرهم التاريخ ولا يذكرهم الاغنياء. اشتراه الاول امير علاء الدين البندقداري، ولذلك نسب الى بيبرس اسم البندقداري نسبة الى سيده البندقدار علاء الدين البندقدار في حلب. ومن هناك ذهب الى نجم الدين ايوب زي ما قلت حضراتكم، ووصل بقوته انه يكون واحد من زعماء المماليك البحرية. طبعا رجع بعد ما قتل قطز ودخل الى مصر وزينت له البلاد، وكانت اول شيء عمله في مصر انه الغى الضرائب الباهظة التي وضعها سلفه قطز، ودي نقطة هامة جدا ان كل فرد في ارض مصر وضع عليه قطز دينار عشان يقدروا يحاربوا. لابد ان كل انسان يعني يكون ثروة يستطيع بها ان يمد هذا الجيش في الحروب. هنا لاحظوا ان الدينار محطوط على المسلم وعلى المسيحي المصري خلاف الضرائب الاخرى، وايضا الجزية التي كانت لازالت على يعني عاتق الاقباط، فالقبطي يدفع الجزية ويدفع ايضا الدينار اللي هو كان موضوع على كل فرد في مصر. مع انه الغى الضرائب كان لابد ان يأتي باموال اخرى، فكانت تبدل الضريبة بشيء اخر. بيبرس استولى على تلت اموال الزكاة، كل مسلم بيدفع الزكاة في مصر ياخد تلتها بيبرس، وياخد ايضا تلت التركات اللي يموت اصحابها من غير المماليك. اي واحد في مصر يموت تلت التركة ياخدها بيبرس. طبعا ده واضح جدا ان بيضع يعني ضيق شديد على الفقراء من مصر، وكان اغلبهم من الاقباط زي ما حضراتكم عارفين. هذا الرجل اول حصلت ثورتين في مصر، ثورة ان ثورة خارجية قتل ميرسو هو ملك على دمشق وخد اسم الملك المجاهد يعني العملة باسمه، وحصن قلعة دمشق استعدادا للقتال. ف بيبرس كجميع الحيل الإسلامية في الحكام المسلمين ان هو قدر يرشي بالمال جميع اصحاب سنجر الحلبي، وبعد كده بعت له جيش استطاع ان يقضي على هذا الرجل، ويأتي ايضا بالامير سنجر الحلبي في اغلاله في مصر ليقضي عليه تماما، وإلا ما كانش يعني المملوك يقتل مملوك اخر يبقى ما فيش فايدة يعني حيزة قوة يعني ضعفه. وايضا صاحب حلب شمس الدين البرلي حاول استقلال بحلب وفعل معه نفس القصة. بيبرس كان لابد انه ياخد وضع ديني عشان يقدر يحكم بلد زي مصر بالعظمة الموجودة فيها، يعني قوة كبيرة من الشعب. لم يسلم ايضا ان تقوم او ثورة تقوم ضده ثورة شعبية في مصر بخروج واحد من بقايا الشيعة اللي كان موجود في مصر، ورجل اسمه الكوراني، وطلع في مصر وقعد ينصيح باسم أولاء آل علي، فطلع المصريين اللي كانوا أصلا لا زالوا على الفاطمي يعني على المذهب الشيعي في مصر، اللي حاول كثير من أمثال صلاح الدين الأيوبي أولاده أن يقضوا عليه تماما وإغلاق الأزهر. ف جيش المماليك التابعين لبيبرس استطاعوا انهم يقضوا على هؤلاء بقتلهم جميعا، واخذ الكوراني هذا وصلبوا على باب زويلة. لاحظوا كلمة صلب على باب زويلة كثيرة جدا في عصر المماليك. كان لابد ان يجد حل، والذكاء ذكاء هؤلاء الناس ان يجد لنفسه خلفية يعني شرعية دينية. فكان الحل ان هو يجيب الخلافة العباسية من بغداد الى مصر. لاحظوا حضراتكم احنا مرينا بفترة همجية في مصر، واحد على مدينة بعصر الولاة أيام كان أربعة الخلفاء الراشدين، كان كل واحد منهم بيعطينا واحد يعني والي على مصر، كل همه نجمع السبايا والعبيد والمال والرزق في مصر وبعتهم إلى جزيرة العرب. لما قامت الدولة الأموية ظل هذا موجود أن على مصر ولاة، ولما انتهت الدولة الأموية جاءت الدولة العباسية وأصبحت مصر أيضا لا زالت تابعة إلى بغداد لما انتقلت الخلافة. وكانت هناك محاولتين اتنين، محاولة من ابن طولون أحمد ابن طولون أن يستقل بمصر، وأيضا أن الأخشيد يستقل بمصر حوالي 37 سنة أو 34 سنة، لكن ظلت مصر تابعة تماما إلى الخلافة العباسية. لما جاءت الدولة الأموية أصبحت مصر دولة مستقلة صاحبة خلافة، إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي وقضى على الخلافة في مصر ووضع لنفسه حكم لوحده وبسلطنة أولاده وتوريث أولاده اللي اتكلمنا عنهم العشرة قبل كده. النهاردة واحد حيجي اللي هو بيبرس يجي عباسي في مصر. احنا عرفنا الخليفة العباسي آخر العباسيين في بغداد اللي هو الخليفة المستعظم رقم 37، لما دخل هولاكو بغداد قتل الخليفة المستعظم، فأصبحت الأمة الإسلامية كما يقولون بدون خليفة لأول مرة. فكانت حل أنه يحيي الخلافة العباسية في مصر. وعن هذه الطريقة نجد شيء جميل يكتبه لنا أبو الفدا في كتابه المختصر في طريق سنحدث في التليفون ده، ألاقي تشوفوا منظر السلاطين والحكام والخلفاء. اللي حصل لما كتب الأرخ أبو الفدا في حوالي سنة 659 أن وجد في مصر جماعة، أتوا إلى مصر جماعة من العرب ومعاهم شخص لونه أسود اسمه أحمد، فبيسألهم ده ابن مين؟ قالوا ده ابن الإمام الظاهر بالله محمد ابن الإمام الناصر اللي هو الخليفة رقم 35 من دولة العباسية. فلقى هذه الفرصة واخد هذا الرجل الأسود ولبسه لبس نظيف ووضعه خليفة في مصر، وعن طريق هذا الخليفة اداله السلطة انه يحكم مصر باسم الخليفة. ولذلك حضراتكم رجعتوا لكتب المؤرخين هتلاقوا كده في سلسلة هؤلاء الخلفاء خلافة العباسية في مصر من سنة 659 هجرية لتعادل 1260 ميلادية اسم المستنصر بالله أبو القاسم أحمد الأسود. وأنا مش عارف إزاي تكون سلالة الخلفاء العباسيين الذين هم أتوا يعني يدعوا الخلافة إنهم من أتباع العباس عم النبي، ونبص إن إيه لونه أسود إزاي؟ مش مهم، ما فيش مشكلة خالص في هذه المواضيع. هو اسمه الأسود وكان شخص الأسود واتوضع خليفة على المسلمين واخد منه صك ان هو يعني يحكم البلاد كما يشاء، والخليفة اسمه. لما سكت الحوت في مصر وده الوضع الطبيعي يتحط اسم الخليفة في ناحية واسم الملك او السلطان اللي يحكم حكم فعلي وهو بيبرس على الناحية التانية. لما ناس ابتدت تحس ان هناك يعني مصر، خاف بيبرس ان هو هذا الخليفة يكون يعني تقوى الناس ويضيع الحكم من بيبرس اللي هو عبارة عن واحد مملوك لا يساوي شيء. فشوف حضراتكم الخراج كما يقول عبد الظاهر في كتابه الرد الزاهر، او ابو الفدا في كتابه المختصر في اخبار البشر، قال له قال الخليفة احمد ده انا هرجعك على بغداد، واداله كام حوالي 200 عسكري وهو يعلم انه سوف يذهب من مصر. والتطار لا زالوا موجود فعلا، ذهب هذا الرجل ومعه هذه القوة البسيطة، وطبعا طلعوا عليهم التطار وتخلصوا من هذا الرجل ومن كل الجيش، وبهذا خلص هذا الرجل من خليفة المسلمين. يعني بالعربي كده خلص على يعني خليفة المسلمين بطريقة الخيانة، بطريقة ان هو الاغتيال، بطريقة ان يسلمه الى اعدائه، ويشهد بذلك المقريزي ايضا. بعد ما خد الوضع الطبيعي ان يكون هذا الرجل هو الملك الحقيقي أو السلطان الحقيقي الذي يحكم المسلمين. حصل على لقب لم يحصل عليه واحد خليفة مسلم قبل كده، اسمه قسيم أمير المؤمنين، قسيم أمير الدين. كلمة قسيم أمير الدين لم يحصل عليه أحد قبله في التاريخ، وكلمة أمير الدين يقصد بها واحد من الخلفاء الأربعة الراشدين، فأصبح فارس أيضا يعتبر الخامس بعديهم. راجل بيبرس ده استمر 17 سنة كعباسي في مصر، وحد يقدر يتصل بيه هو فعلا وقال حروب شهيدة. جدا في كل البلاد، مش بلد يعني، راجل كان يوم في الشام ويوم العراق ويوم في النوبه، كل 17 سنه قضى في حروب شديده في الجنين من اهل مصر بالتحديد. حب يضع لنفسه وضع ديني ايضا، فراح على الكعبه وحج هناك وغسل الكعبه واحرم كالعاده، حتى يعني الناس تعتبره واحد من المتدينين. انشأ ايضا مدرسة في مصر اسمها مدرسة الزهراء، لأول مرة نشوف بقى تطلع بقى موضوع السنة جامد مرة تانية، وكان في شيوخ كثيرة من الصوفية في ذلك الوقت زي الشيخ الأباري والشيخ الشطبي في اسكندرية. عشان كده اللي بيروح كلمة الشطبي يمكن نعرفش ان ده واحد من الصوفية كان موجود في ايام زهر بيبرس، وسمي المكان اللي هو الشطبي موجود في اسكندرية على اسم الشيخ الشطبي، ولازال الاسم موجود لهذا اليوم حي الشطبي بالاسكندرية. ايضا كان في واحد من الشيوخ درويش اللي كتبوا في عهد هذا الرجل لو الشيخ خضر الموجود كان في الحسينية الموجودة الى يومنا هذا، وله قبة اسمها قبة الشيخ خضر موجودة الى يومنا لهذا اليوم. الرجل ده كان لازم يحارب يعني وضع الدولة الأيوبية، لو لاحظوا حضراتكم وجودها كان بوجود الصليبيين، لولا وجود الصليبيين ما استطاع صلاح الدين أن ينتزع الخلافة من الأمويين، من الخلافة الأموية. المماليك لابد أن كل واحد يخترع لنفسه حروب عشان يقدر يحكم لمدة أطول. لاحظنا أن قطز كان بيحارب التتار، ودي كانت الحجة. طب التتار مش موجودين وانهزموا في عين جالوت، بيبرس يحارب مين؟ كان لابد ان يحارب كل انسان يدعى عليه ان هو يحارب الامة الاسلامية. فبدأ هذا الرجل مع اول واحد ان يحارب المنصور اللي هو الامير بتاع حماة في سوريا، والاشرف موسى صاحب حمص، وايضا الملك الصالح صاحب الموصل في العراق. ولذلك نجد ان طول ما الحروب شغالة يفضل هذا الرجل يعني سلطان على مصر، وبكده يقدر يشتري عدد ضخم جدا من المماليك برضو بفلوس الغلابة المصريين، ويقوى الجيش من المماليك حتى يسود الفساد في مصر، ويبقى في كل مديرية من مديريات مصر إمارة مملوكية يستعين بها بيبرس، ويستعين بالأجناد اللي موجود معاه في حروبه مع ملوك الشام اللي هم من أصل أيوبي. استطاع أن يتخلص من أغلبهم من هؤلاء الناس، لكن يعني حسب ما قال واحد من الشعراء المعاصرين وبيت ركيك، يقول يوما بمصر ويوما بالحجاز وبالشام يوما ويوما في قرى حلب. يعني ده وصف لحياة الزهر بيبرس اللي هو أصبح في مصر بطل شعبي، واعترف به المؤرخون المصريين الإسلاميين إنه هو واحد من أعظم من حكموا مصر. هذا الرجل الحقيقة يعني مش بس عمل كده، لا ده ابتدى يعني بعد ما خلص على يعني ما تبقى من دولة بني أيوب، كان لابد أن يجد شيء آخر يحاربه، وكان هذه المرة كان لابد أن يحارب البقايا ما يسمى الصليبيين في ممالكهم الصغيرة موجودة في الشام. ما عندوش مانع ان هذا الرجل يعني يتحالف مع ميخائيل الثامن اللي هو الامبراطور البيزنطي اللي كانت وقع عداوة بينه وبين مملكة اللاتين، وان يدفع له فلوس في سبيل ان يمهد له الطرق ان يحارب يعني الصليبيين ممالك صليبية صغيرة. عمل معاهدات ايضا مع المسيحيين امبراطور فريدريك الثاني. ما فيش عندنا طريقتين، طريقة الجواز يعني السلاطين العرب او الملوك العرب او الخلفاء العرب كان دايما يحبوا يقولك انا مدام احنا نعمل صلح طب جوزني بنتك او اختك. وشفنا الكلام ده مع الملك العادل اخو صلاح الدين الايوبي لما حاول ان هو يتجوز اخت ريتشارد قلب الاسد. كل حاجة عندهم يا الجواز يا الفلوس يا الخيانة، وهي دي الطريقة اللي كانوا ماشيين بيها. لما ايضا كان لابد ان يتحالف مع التتار ذاتهم، اللي احنا بنتكلم ان التتار دول لما قسموا قسمين، قسم كان يعني يعتبر يعني موالي اكتر للمسلمين، زي واحد اسمه بركة خان كان زعيم قبيلة من التتار والمغول اسمها القبيلة الذهبية، وكان هو اول من اصبح يعني دخل في الاسلام من ابناء جنكيز خان. وكان بلاد هذا الرجل بركة خان تمتد من تركستان الى البحر الاسود. هؤلاء استطاع يعني يكتب معاه معاهدة، وايضا تزوج بيبرس من ابنة بركة خان، وكده استطاع ان هو يعني يحط لنفسه نوع من القوة ضد أولاد هولاكو اللي هو الجزء الثاني من المغول، وبهذه الطريقة يضمن ولاء جزء كبير من البلاد لهذا الرجل. أيضا استطاع أن ينشأ أسطول كبير في مصر، ومصر كانت مشهورة بصناعة السفن على مدى السنين، وطبعا احنا عارفين عبقرية الأقباط المهندسين في هذا الموضوع. اشترى كثير من المماليك زي ما قلت حضراتكم، وكان ليه 3 جيوش مماليك سلطانية كان يدور في القاهرة ويأخذ في الجيوش في الحروب بتاعته، وكان هناك ليه أيضا جيوش الأمراء الموجودة في المديريات في مصر. ولاحظوا الجزء الثالث وهو هام جدا يبين مدى الانحطاط في طبقة المصريين أصحاب البلاد، كانوا يسموا أجناد الحلقة. وأجناد الحلقة دول عبارة عن بعض المماليك الأحرار اللي هم جوزوا المصريين وأصبحوا أحرار، أو ولاد العرب الموجودين في مصر والمسلمين أيضا، دول من الدرجة الثالثة. وكان ممكن يقطع تقطع رواتبهم في اي وقت، ما فيش مشكلة خالص. مذابح فظيعة اللي عملها هذا الرجل، عملها لما دخل على بلاد في حروبه مع دول الصليبية. لما شفناه دخل على قيصرية ودخل ايضا على ارسوف، واستطاع ان يأخذ ما جنود الفرسان الداوية او السبارتية اللي هم كانوا حراس المعبد اللي اتكلمنا عنهم ايام صلاح الدين الايوبي. استطاع ينتصر عليهم ويأخذهم الى مكان اسمه صفد جنب دمشق، وان يذبحهم عن اخرهم واحد بعد الثاني، ولم تبقى غير بلدين امامه في بهم يعني فيهم وجود صليبي. واحدة اللي هي عكا العظيمة اللي كان فيها الفرسان الدوية، وايضا في انطاكيا المدينه الحصينه. وانا مش هتكلم على التفصيل في هذا الموضوع، لكن استطاع ان يحرر او ينتصر على الصليبيين في انطاكيا بعد ان كانت هذه المدينه في ايدي الصليبيين لاكثر من 150 سنه. طبعا يعني بسقوط انطاكيا اعتبر ان بيبرس حرر البلاد الاسلاميه، يعني بمعنى بين قوسين البلاد التي احتلها الاسلام على مدى طويل وحررت على ايدي الصليبيين، استطاع ان يسترجعها مرة اخرى ويسترد انطاكيا سنة 1268 في حكمه. الراجل ده بيبرس الحقيقة كان اخر حملة صليبية حصلت في وقته كانت فيها الامير ادوارد الانجليزي، دخل يعني حمية صغيرة على فلسطين، ولم يستطع ان ينتصر عليه بيبرس، لكن عقد معاه هدنة لمدة 10 سنوات. من ضمن الحاجات اللي عملها هذا الرجل تطاول وذهب بجيوش الى يعني يغزو بها جزيرة قبرص سنة 1269، وكان ملك قبرص في ذلك الوقت فيه الثالث أو اسمه لوزينيان، وعلى سواحل قبرص تحطم الأسطول المصري اللي كان بقيادة ابن حسون، وكان مكون من 17 سفينة حربية. وبكده نجت قبرص من هذا الرجل بيبرس، ولكن كانت هناك مناوشات كثيرة في حياة هذا الرجل. أنا بقول هذه الحقائق يعني الأشياء يمكن ما تهمش ناس كثيرة، لكن عشان نشوف بس حياة هؤلاء الناس كان شكلها إيه، ويبقى في تسلسل في من هما حكام مصر بالتحديد. أنا بحاول أدق على بعض الأشياء، إن كل هذه الحروب بتتكلف أموال، ومن أين تأتي هذه الأموال الكثيرة؟ حضرتكم عارفين بتأتي من الضرائب التي كانت تفرض على الأقباط وعلى شعب مصر بصفة عامة. السلطان وصل هذا السلطان بيبرس وصل إلى تقريبا الفرات، وحارب أيضا بقايا التتار اللي هم كانوا أتباع هولاكو في مكان يعرف اسمه مخاضة الحمام، وبعديها انكسر التتار كسر جمدة ولم يحاربوا مرة أخرى. دي كانت آخر أعماله، وكان هو بعد كده رجع لدمشق، وهناك في دمشق مات دخل قيصرية، وهناك توفى السلطان بعديها بعد قصير سنة 1277، وكان عمره 50 سنة في فترة حكم طالت مدة 17 سنة وشهرين و12 يوم بالتحديد، كما قال لنا المقريزي في كتابه السلوك الجزء الأول والصفحة 627. لاحظوا حضراتكم في سيرة هذا الرجل أصبح أسطورة في مصر، إن هذا الرجل رجل مملوك. الشعب المصري شعب ضخم جدا من الناحية العددية، والغالبية كانت مسلمة في ذلك الوقت، ومع ذلك يأتي مملوك لا يساوي أكثر من 40 دينار يحكم البلاد، يحكمها بوجهة دينية شرعية، يعني يعيد الخلافة العباسية لمصر ولنها خلافة سورية، وأنه يقتل ويغتال حتى لو كان بطريق غير يعني بطريقة خبيثة، أن يقتل أول خليفة المسلمين وهو في مصر وهو المستنصر بالله أبو القاسم أحمد الأسود، بأنه يبعثه يتقتل مع 200 واحد وهو يعلم أنه سوف يقتل في ذلك المكان. مع ذلك يرجع لنا المؤرخون الحديث يعني الجداد اللي بينقضوا هذا التاريخ، ويقول لك لهذا الرجل أحبه المصريون وأهل الشام. كيف يحب أهل الشام هذا الرجل الذي قضى على أمرائهم الموجودين هناك وحارب وقتل الكثيرين، وكيف يحب المصريين مع كثرة الأموال التي أخذها منهم، بأنه رجل بيحاول أن يدافع عن الإسلام، يدافع عن الإسلام، وطول ما يدافع عن الإسلام 17 سنة يبتز أموال هذه الشعوب. في واحد من الناس كتب سيرة الظاهر بيبرس ويقول لك هذا الرجل أحبه المصريون والشام، واشتغل سيرته في مجالسهم ومسامرهم، وصاغ الوجدان الشعبي سيرة رائعة لهذا السلطان، وجعلوا كافة شخصيات تلك الفترة التاريخية عبارة عن هذا السلطان بيبرس، وكل ما سبقوه أصبحوا شخوصا ثانوية. وصور الوجدان الشعبي ظاهر بيبرس في هذه السيرة الشعبية في عصور لا زالت إلى يومنا هذا. طبعا بيبرس ده توفى وتولى العرش ابنه بركة خان، وطبعا زي ما حضرتكم شايفين نصه مغولي ونصفه مملوكي يعني غريب. وطبعا هذا الرجل لم يكن يعني حاول ان يورث لاول مرة في تاريخ المماليك ان واحد منهم يحاول ان يورث ابنه، واحنا شايفين ان هنا ما فيش حاجة اسمها وراثة، الذي يستطيع ان يقبض على السيف هو الذي يستطيع ان يحكم. وبركة خان مع الاسف الشديد تولى ملك مصر على باسم الملك السعيد بركة خان ابن السلطان الظاهر بيبرس، لكن هو كان سنه 17 سنة، وطبعا زي ما شفت حضراتكم ان الاطفال الصغار اللي زي دول لا يستحقوا اطلاقا ان يقفوا امام المماليك، لان كل واحد عايز يبقى يعني رئيس على البلاد، ويجي واحد من الناس هنقول اسمه بعد شوية اللي هو يعني نقوله دلوقتي اللي هو الامير سيف الدين القلاوون، ده يبقى له شأن كبير في حياتنا في مصر، يقول لهم لا 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 احنا نشيل ده عيل صغير، لكن المملكة مش ممكن تمشي وانا مش عايز امسكها بايدي، انا ماليش دعوة. فجابوا اخوه الصغير الثاني وحطوه على يعني على عرش مصر، وطبعا يكون الولي او الوصي عليه هذا الرجل سيف الدين قلاوون. وبكده نبص نلاقي ان البيت هنتقل من امير الى امير تاني، هنبقى نتكلم عنه بعدين. انا يهمني في هذا الرجل بالتحديد بيبرس علاقته بالاقباط مصر قد ايه. الحقيقه علاقته بهذا بمصر علاقه سيئه بالنسبه للاقباط، انا بتكلم من ناحيه الاقباط. عصر هذا الرجل مع انه اللي شال الضرائب اللي وضعها سيف الدين قطز قبله، مع الاسف الشديد انه اخذ اموال كثيره زي تلت اموال الزكاه من مصر، و ايضا كان ياخذ اللي بيموت زي ما شفنا حضراتكم بياخذ جزء من مسابه. وقته كان يعني ابتلى الاهباط في مصر بهم شديد، ان هذا الرجل كان يكتب لنا المؤرخ القبطي المسيحي ابن ابي الفضائل، كتب عن هذه الفترة لما كان سلطان قادما من الشام. اول حاجة عملها يعني حضراتكم زي ما شايفين لما مات قطز جابوا معاه بيبرس، هم قتلوه في مكان في ما سمى القصيم قرية الجعفرة الموجودة حاليا في الوجه البحري. ودخل مصر اول شيء عمله امر بالقبض على كل النصارى واليهود الموجودين في مصر، ويذكر لنا اوقد لهم النار والاحطاب في مكان جنب القلعة، واراد احراق جميع الاقباط الموجودين في مصر. ما دي كانت الطريقة الوحيدة لارهاب الاقباط، ان هو يولع النار ويحرقهم. في وقته كان عندنا حادث شهير اسمه حادث الراهب الحبيس، وهذا الرجل الراهب الحبيس كان رجل راهب يعني متراهب في جبل في حلوان في احدى المغارات في المقطم، وجد فيها كنز كبير، وكان بياخد هذا الرجل الاموال، وكل واحد من وقع عليه ظلم كان يروح يدفع عنه، مش قادر يدفع الفلوس اللي عليه يدفعها له. وهو الراهب حضراتكم عارفين يعيش ليس من اجل زار بيبرس علم قصة هذا الراهب، طلب من هذا الرجل أن يأتيه بهذه الأموال، فرفض هذا الراهب الحبيس وقال له أنه سوف يأتي يوما تأخذ هذه الأموال عن آخرها. وجاء ذلك اليوم يوم ظهر بيبرس حرق النصارى، فذهب هذا الراهب الحبيس ودخل إلى طلب أن يدفع الجزم حتى ان هم تحرقوش، فطلب منه 500,000 دينار استطاع هذا الراهب الحبيس ان يدفعها لهذا الرجل من اجل انقاذ هؤلاء الاقباط واليهود اللي كان عايز يقتلهم الظاهر بيبرس. ده بس حادثة واحدة من الحوادث البسيطة اللي احنا شفناها. لاحظوا حضراتكم اي حروب بتحصل في خارج مصر، سواء كانت حروب الصليبية او بقايا الصليبيين اللي اتكلمنا عنها، اول ما يجرد بيبرس الجيش هيقول انا رايح احارب الدولة الصليبية في طرابلس او في انطاكيا او في قيصرية. طبعا يقع الاقباط في مصر في ضيق شديد، لان بيقوموا عليهم المسلمين يحرقوا كنائسهم، يقتلوا اولادهم او يقتلوهم، او يأتي نائب الحاكم مش بس ياخد الجزية، ياخد كل ما عنده عشان يقول له عشان الحروب اللي جاية احنا بندافع عنك. ودي كانت الطريقة اللي هم ماشيين بيها. انا مش هتكلم اكتر من كده النهاردة، سامحوني يعني عشان ما اطولش عليكم، انا اخدت اكتر من 50 دقيقة تقريبا. ده جزء من تاريخ مصر، يمكن ما فيهوش حاجات اكتر من اللي قلتها كده باختصار شديد، ولا الكلام اللي هنتكلم على كل معركة معها كذا رجل اكيد مات فيها الكثير من المصريين اللي هم اخذوا من نوع الجيش الثالث او الكتاب او الكتبة او عارفين حضراتكم كانوا ياخدوا الاباط ككتبة وايضا يحملوا الاعلاف والمؤن فكانوا بيموتوا ايضا في هذا في هذه الحروب من اجل سلطنة هؤلاء العبيد الرق الابيض في وجودهم كسلاطين وحكام على مصر. وعدتكم الاسبوع الجاي ان يمكن تجيبوا مناديلكم معاكم عشان تشوفوا اكبر حادثة في تاريخ الاقباط هتكون مع هذا الرجل قلاوون الذي فعله باقباط مصر شيء لا زال يتكرر الى يومنا هذا كل يوم. شكرا لكم جميعا، اتمنى لكل عنده مداخلة او زيادة في هذا الموضوع اكون شاكر ان اتعلمها منه. معكم حضرتك استاذة مارينا.